قادر عبد العاطي أكد عراق ضرورة العمل المنسق بين دول الوسطى لمواجهة سياسات الحرب والتوسع التي ينتهجها الاحتلال والتي تعمل على زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة بممرها. بدوره شدد عبد العاطي على موقف القاهرة الدامغ الداعم لوحدة الأراضي السورية والحفاظ على حقوق كافة الأقليات والمواجهة محاولات الإرهاب. أفادت مصادر إعلامية بدخول قوات مسلحة عشائرية مدينة السويداء جنوب سوريا وذلك بعد سيطرتها على ريف المحافظة الغربية. وشهدت محافظة السويداء توترات ميدانية متزايدة إذ اندلعت اشتباكات عنيفة بين الفصائل العسكرية الجنوبية والفصائل العشائرية في قرى وبلدات ريف السويداء الغربية. وفي تصعيد إضافي أعلنت عشائر درعا النفير العام دعما لأبناء العشائر في السويداء ومواجهة للفصائل الدرزية في خطوة تهدد بتوسيع رقعة الاشتباكات في جنوب سوريا. قالت مصادر في مستشفيات غزة إن عشرة فلسطينيين استشهدوا وأصيب العشرات من قتلى إسرائيليين متواصل على القطاع المجرم يوم. بالتفاصيل أكد مجمع ناصر الطبي استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة أكثر من 10 آخرين إثر قصف إسرائيلي على منزل في مخيم خان يونس الجنوبي في قطاع غزة. كما أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد 5 فلسطينيين بينهم 3 نساء وإصابة أكثر من 20 آخرين في قصف قيام النازحين في منطقة نواصي في مدينة الزوجية. وأثرت الهجوم تحدث من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومن مستويات غير مسبوقة من الجنود القسري منذ بدء الاحتلال فيها قبل نحو 6 عقود، مشيرة إلى مؤشرات خطيرة قد تطغى إلى التطهير الفكري وجرائم ضد الإسلامية. التفاصيل تستمعون إليها في
الذي اجتاح فيه الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية وشرقي القدس. لم تشهد الضفة تهجيرا ممنهجا ومنظما ومرعبا كما تشهده في الأسابيع والأشهر الأخيرة. هذا ما أكدته الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي عقد في نيويورك، حيث حذرت من أن الضفة الغربية تشهد عملية تطهير عرقي حقيقي، وأشارت إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت زيادة مقلقة في الهجمات الاستيطانية تحت حماية قوات الاحتلال أسفرت عن استشهاد عدد من الفلسطينيين إلى جانب عمليات هدم منازل ومضايقات ممنهجة.
هذا التقرير هو انعكاس الواقع الحالي الذي حضرت منذ دولة فلسطين على مدار أكثر من 21 شهرا. إن إسرائيل لديها خطة، وربما الحكومة الإسرائيلية جاءت على أساس هذه الخطة هو ترحيل الشعب الفلسطيني خسر من أرضه أو إبادته. هذا ما نرى في قطاع غزة الإبادة، وما نرى تهجير قصري في الضفة الغربية وخاصة في مدن ومخيمات وقرى شمال الضفة الغربية بما فيها كذلك مناطق أخرى مثل مسافة يطا وغيرها من هذه الأماكن.
مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قالت إن نحو 30,000 فلسطيني ما زالوا مهجرين قصرا منذ بداية الهجمات الإسرائيلية على محافظات شمال الضفة الغربية وتحديدا في جنين وطولكرم في مطلع العام الجاري. ووفقا للأرقام فقد أصدر الاحتلال أكثر من 1,400 أمر هدم في شمال الضفة فقط خلال هذه الفترة. ووصفت المفوضية هذه الأرقام بأنها مقلقة للغاية.
المشكلة ليست المواقف الصادرة عن المنظمات الحقوقية والمنظمات الأمنية، بل في المواقف الدول الخاصة. الموقف الأمريكي المنحاز بالكامل من إسرائيل ويرفض حتى استخدام تعبير إبادة ويحارب الطلاب والمؤسسات وحركات القضامة التي تناصر الفلسطينيين.
منذ العام 1967 لم تشهد الضفة الغربية ما تشهده اليوم، مما يدلل على أن كل يوم تشن فيه حرب على غزة يستغل أيضا لتكثيف عمليات التهجير في الضفة.
يا
بنت كتاب القسام تزيلا مصورا
أحداث السويداء في سوريا تنذر بحرب أهلية. تواجه السويداء جنوبي سوريا كارثة إنسانية وسط حصار ومعارك عنيفة، لما ترغب القوات التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين النجاة من القمص والانتهاكات والاقتلاع القسري. وقد تفاقمت معاناة المدنيين في مدينة السويداء وأريافها في جنوب سوريا مع دخول الاشتباكات بين مجموعات مسلحة من المحافظة من جهة وعناصر وزارتي الداخلية والدفاع التابعة للحكومة وجماعات بدوية من جهة ومقاتلين تابعين للطائفة الدرزية من جهة الأخرى يومها الرابع. تحول النشر في وسط المدينة إلى حرب شوارع ما ضيق على حركة المدنيين الراغبين في النزوح إلى أماكن آمنة، سيما مع وقوع حالات قبض وتسجيل عمليات تصفية وإعدام بحق عدد من أبناء المدينة. وبحسب المتابعين للوضع في سوريا فإن ما شهدته وأشهده منطقة جنوب سوريا هو مخطط صهيوني بحت. فكيان الاحتلال نصب فخا مزدوجا لحكومة دمشق الجديدة ووجهاء منطقة السويداء، فمنح التطمينات للطرفين بإبلاغ حكومة دمشق بأن بإمكانها الدخول إلى السويداء شرط عدم تجاوز الخطوط الحمر للأمن الإسرائيلي، وإبلاغ وجهاء السويداء أن إسرائيل لن تسمح لحكومة دمشق بالسيطرة على منطقتهم حتى لو تساهلت مع دخول شكلي لبعض وحدات الحكومة. قام جيش الاحتلال خلال المواجهات بتنظيم غارات جوية غامضة، فمنع من جهة استخدام دبابات ودخول مناطق أقصى الجنوب، ولكنه من جهة موازية تعمد أن تكون الغارات محدودة الأذى على قوات الحكومة. أصدر بيانات غامضة مثل الغارات من جهة يقول إن على أهل السويداء التفاهم مع الحكومة، ومن جهة يقول إنه لن يسمح بإلحاق الأذى بالدروج، ثم يقول إنه ينسق مع حكومة الشام. وكذا ضمن توازن قوي هش يحقق استمرار الاشتباكات والمواجهات ويبقي الطرفين على حال قلق وتوتر تجاه ما يخبره الإسرائيلي وما يفعله. واللافت أن العدوان الصهيوني الذي تستر بعباءة حماية الدروز تسبب بوقوع عدد من الضحايا، وأشارت التقديرات الرسمية إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، فيما تشير تقديرات غير رسمية في هذا المجال إلى مقتل وإصابة العشرات في إطار عمليات اغتيال متعمدة لعدد من قادة العمليات الذين وصلوا إلى السويداء، في حين سمحت القوات الإسرائيلية لعشرات الدروز من الأراضي المحتلة بعبور السياج الحدودي الشديد التحصين في محاولة لتمكين حجتها حماية الدروز، فيما قام الكيان الإسرائيلي فجر اليوم باستهداف مقر لواء في ريف اللاذقية السوري، حيث أفادت وسائل إعلام دولية بأن القصف استهدف اللواء 107 في قرية بزهم. في إيران أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشدة الهجمات العسكرية الواسعة للكيان الصهيوني على مناطق مختلفة من سوريا وخاصة العاصمة دمشق، وذلك في معرض حرص طهران على سلامة الشعب السوري. قال بقائي إن هذا الكيان يهدد السلام والأمن الدوليين بشكل غير مسبوق، مستفيدا من الأسلحة والدعم السياسي من أمريكا وبعض الدول الغربية الأخرى خاصة ألمانيا وبريطانيا وفرنسا. المراقبون يرون أن أحداث سوريا خصوصا القصف الصهيوني على مقر لواء بريف اللاذقية فجر اليوم أكد مرة أخرى للجميع أن الكيان الصهيوني هو أكبر تهديد للسلام والاستقرار في المنطقة، فأن ما يحدث في سوريا هو نتيجة الصمت والتقاعس المفرط تجاه الإبادة الجماعية وإثارة الحروب والهيمنة من قبل الكيان الصهيوني، والذي لا تقتصر أضراره وأثاره على الشعب السوري المضطهد الذي يواجه حكومة انتقالية لا تعير أدنى أهمية للشعب ويعمل لخدمة المصالح الصهيونية والأمريكية، فضلا عن أن آثار الحرب تؤثر على المنطقة بأسرها. ومن خلال ما أكده الدكتور عراقشي وزير الخارجية الإيراني في مدونة له قائلا: كان هذا الحدث متوقعا تماما، فأين ستكون العاصمة التالية؟ داعيا دول العالم للاتحاد لوضع حد لهذه العدوانية المجنونة. وفي السياق أيضا تأكيد بقائي على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وفعالة من قبل منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة لوقف نزعة كيان الاحتلال الخطيرة في إثارة الحروب والتوسع في المنطقة المحيطة. يتبين بأن إيران قرأت الأمور بدقة وباتت مطلعة على خطورة الموقف وأنه قد تتوسع الأزمة، وهذا ما دفع بالمسؤولين في الجهاز الدبلوماسي إلى الدعوة لتحرك دولي فعال وسريع ونشط لاحتواء الأزمة. إيران الإسلامية حذرت منذ اللحظة الأولى لسقوط نظام الأسد من انزلاق سوريا في مستنقع الأزمات الذي سيترك آثارا خطيرة على المنطقة، إذ سيمهد للاحتلال التحرك على أكثر من جبهة لاحتلال المزيد من الأراضي في سوريا وحتى لبنان، خصوصا وأن السلطة الجديدة معروفة بتوجهاتها الخطيرة الإرهابية. نعم حبيتنا الكبار، نبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم حول نشرنا أحداث سورية. المساهمة وصلت من الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق. شكراً للأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق على هذه المشاركة. أيضاً مساهمة وصلتنا من الأخ مرتضى
ليس شكل تصاعد ايراني شاعر مشرفين سعد الشيخ او لا عملي او لا
أيضا وصلتنا مساهمة من الأخ محمد من الأردن.
تحية لكم جميعا.
بالموضوع المادي
هذا ما طبقنا هو الشعب السوري وخارج سوريا على مصدر الأخوانيس الثلاثة. عند القرآن
بياتو دستر وصار ظلم الانتقال وقرأ الكتاب كوركار چنو من ايران مزدتاري ديران كسي لئي قدع كتاب كي دخيان فاقويز مولاوي نظامي جاني او همدرج دسادي دبستان وغلستان دمنتخب
شكرا للأخ صبح عبد الحميد من الأردن على هذه
الفيشن دسادي نازوك او كل الباس او فرمدواني دهارة تجير وحيان او دهارة دوينة
حدث وحوار رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يقلل ويناقش أبعادها وأسبابها، يكشف اتجاهها وأثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة. بمشاركتكم أنتم المستمعين الكرام التي تضمن النقاش وتضمن التحليل. حدث
لا يجب أن ينظر إليها فقط من زاوية تحذير من ذلك. هذا أيضا هو من الأمور والمحاذير التي يجب النظر إليها، يجب الاهتمام بها، يجب يعني عدم إغفالها، عدم المرور عليها مرور الكرام. لكن تدخل الكيان الصهيوني ودخوله بقوة على هذا الخط تحت ذريعة حماية الدروز هو أيضا يجب أن ينظر له بكل جدية لجهة محاولات هذا الكيان الاستفادة والاستغلال للوضع الهش في سوريا بعد سقوط النظام السابق ومجيء هذه الجماعة إلى الحكم، طبعا أكيد بدعم خارجي. وبالتالي يعني هذه الجماعة عندما تأتي إلى هذا البلد وتستلمه على طبق لا أدري من أي شيء، يعني بالفضة أو بالذهب أو أي شيء آخر، لكن على كل هي استلمته هذه في هذه الفترة بدعم خارجي، ويعني أكيد سيحدث فراغ كبير بعد سيطرة على مدى عقود فرضها النظام السابق على كل مفاصل الدولة، ويعني المعادلات والموازنات والأسس التي أقامها وشيدها لهذه الدولة خاصة في قضية المواجهة مع الكيان الإسرائيلي والتعامل مع قضية الجولان وقضية الاحتلال. هذه كلها أصبحت الآن مختلفة. الكيان الصهيوني يحاول استغلال هذا الفراغ لدق السفين بين أبناء الشعب السوري تمهيدا كما يرى الكثير من المراقبين تمهيدا لتفتيت المجتمع السوري وبالطبع وبالتالي وبالتبع معه الجغرافيا السورية باتجاه الكانتونات والمناطق المقسمة عمليا قوميا وإثنيا ومذهبيا، وبالتالي وضع تقسيم جديد للخارطة والجغرافيا السورية على هذا الأساس، الدفع بهذا الاتجاه، وبالتالي يعني إيجاد سد لنفسه، سد أمان لنفسه أو منطقة أمان لنفسه على حدوده مع سوريا بهذه الطريقة، واستغلال طبعا قضية الدروز بأبشع صور بأوقح طريقة ممكنة في هذه الصورة التي رأيناها خلال الأيام. للمزيد من تفاصيل الضوء على هذا الموضوع نرحب بزيادة العميد نضال زهوي الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت. زيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقاء. سيادة العميد، بداية أريد أن أسألك عن قراءتك للمشهد السوري، خاصة تحت الأمس، بالأمس كان تحت القصف الإسرائيلي والطائرات المقاتلات الإسرائيلية كانت تصول وتجول، والمشهد في السويداء أيضا كان فيه يعني العامل الإسرائيلي أيضا كبير. كيف رأيت هذا المشهد وما الذي بدا لك منه؟
طبعا بدي أجب أن أوضح مسألة مهمة أو التوافق ولا في أذربيجان بين أحد مسؤولين الأمنيين الإسرائيليين بالرعاية التركية والأمريكية، التي يعني كان هذا الاتفاق يعني يتواجد الجيش منطقة الجنوب السوري، كان في محافظة السوداء أو في محافظة درعا، ولكن مقابل أن يدخل السوري في لبنان بهذه الحالة. يعني ما حصل بالأمس وكان لديه أمور إيجابية من ناحية الاستراتيجية، ولكن يعني عندما خرق الاتفاق أحمد الشراع أو محمد الجولاني بدخوله بدبابات، وهذا كان خط أحمر بالنسبة للإسرائيليين، لم يكن يقبلوا بمثل بتواجد قدرات عسكرية مقابل الحدود الفلسطينية المحتلة أو مقابل الجولان المحتل على الأقل، بالإضافة إلى الخط الأحمر الثاني وهي المجازر التي ارتكبت بحق بحق المدنيين من الطائفة التونسية في منطقة. هذين المشهدين أثرا على دخول الاتفاق من ناحية أن الجيش العدو الإسرائيلي هو لديه يعني بعض لديه عسكريين من الطائفة الدرزية، وهذه العسكريين بمثابة يعني قدرات 20% من الجيش النظامي. هذه الحالة كما
ننسب بعد خبل الاري فبدلوله سرى بسياسي جائزة
على الكيان الصهيوني للغاء هذا الاتفاق والدخول في معركة يعني جعلت من الشرع الحوكة في المجتمع الدولي والعربي، حتى كذلك في عندما الشعب السوري عندما سحب كل جنوده وشرطته من منطقة الجنوب السوري واليوم نشهد يعني العشائر العربية بعد طبعا رد الفعل الذي حصل تجاه العرب الموجودين في منطقة السوداء كما تجعل من منتخب القبائل العربية في السويداء اليوم، وهناك نشير عام أصدر اليوم، هناك تجمع في منطقة خمس على العرب الجدو في منطقة السويداء. بالمشهد العام هناك مسألتين يجب الإشارة إليهما. أولا أن هذا النظام السوري الجديد لا يؤمن على شعبه وطائفه، بالإضافة إلى المسألة الثانية أن الإسرائيلي نفسه لا يؤمن على أي شيء في الوطن العربي. اليوم قد حققه الإسرائيلي من خلال العمليات والسيطرة الكاملة على منطقة الجنوب السوري التي ستكون منصة لتحقيق هدف أيهما، وهو يعني ممر داود باتجاه الشمال الشرقي السوري.
طيب ماذا عن يعني ما يحكى وما يدور هذه الأيام في قضية يعني مخطط التقسيم الذي يراد على ما يبدو أن يبدأ من سوريا، ويبدو أنه يعني جاهز لل رأيكم هذا كيف يبدو هذا المشروع لكم؟ هل هو عملي؟ هل هو يعني فعلا معد وحاضر وينتظر التطبيق؟ ماذا ترون؟
کارپوهان په دې باور دي چې نه یوازې کومه رښتینې او خوشي
موافقه نه وشوه. والسيلي بهذه الحالة يعني ممكن أن يكون أجواء التقسيم جاهزة، ولكن هناك محددات لهذا. أولا من باتجاه طبعا الأنبار في العراق، وهذا طموح واقعي. ولكن هناك يعني مسألة مهمة يجب الإشارة إليها، أن ليس في لبنان إمكانية لتحقيق وجود طرابلس من هذه الدولة، وبالإضافة إلى أن الأنبار لا يمكن أن تكون وجود الحشد الشعبي، لا يمكن أن تكون مصدر نادي أو مصدر مكان لتواجد دولة مثل ما تريد أن تحت أفريقيا. أعتقد أن كل المشهد هو صحيح، أن الأولاد المتحدة الأمريكية مجهزة الأرضية لمثل هذا التقسيم، ولكن هناك محددات كثيرة. وأعتقد أن الأمريكي والإسرائيلي ليس اللاعب الوحيد في المشهد، هناك لازال هناك يعني على الأقل هناك حرص مرمى. أعتقد أن المسألة تختلف على كرة القدم.
طيب يعني الاحتلال الآن يتستر بعباءة حماية الحدود في سوريا، فسح المجال لدخول دروز الدروز الإسرائيليين إلى السويداء، ويستغل يعني يلعب على هذا الوتر ويبرر عدوانه على سوريا بهذه الطريقة. كيف ترون إلى هذا الواقع الذي يحاول الاحتلال فرضه من خلال تحت عباءة الدروز؟
ودوي كده ريان كاس هوم ده سيونست يعني من الواضح ومنذ زمن يعني يسعى الإسرائيلي لأن تكون هناك الويلات طائفية مقسمة إلى مقاطع مناطق صغيرة لتكون له تقرير بيهودية الدار الأولى.
لومري وزير فتوغا دخبل دوري
هذا من الناحية الفكرية، ولكن إلى حد ما تابع الشرع الدرزي لمصلحته، خصوصا أنه كان يسعى دائما إلى شد العلاقات وبين بروز 42 بروز الوحدة الموجودة في بعض تحت الاحتلال الإسرائيلي، والذين هم أصلا ضمن ضمن الكيان ومكونات الكيان الرئيسية في الكيان الإسرائيلي، بالإضافة أن مع عرب مع مناطق الجولان المحتل مع مناطق الجولان كالسويداء مثلا، بالإضافة إلى دروس لبنان كان يسعى منذ 1982 ليكون هناك تقارب فكري وحضاري مع بين تلك المكونات، ليكون لهم دور استثنائي كمحجر في خاصرة القضايا العربية والإسلامية. أعتقد أن اليوم قد نجح بجد المكون الدرسي السوري فقط إلى هذه الجبهة، رغم أن هناك بعض الأصوات التي لا تريد أن تكون جماح إسرائيل، ولكن هناك لا يوجد لديهم اليوم يعني على الأقل لا يوجد لديهم خيارات إلا من خلال الحماية الإسرائيلية التي يعني أدى يعني قوات الجيش الإسرائيلي الذي سيطمن مشاريع إضافية كمامات المستقبل، خصوصا استكمال النقص العددي ومن ممكن أن تتوافر هذه الشروط في بعض الطوائف الموجودة في منطقتنا لتكون هي الذراع الحصينة لتنفيذ السياسة الإسرائيلية المستقبل كجزء من الإكراد وجزء وهؤلاء الدروز، بالإضافة إلى أن هناك عمل شاق اليوم كذلك لاستجلاب الطائفة العربية للشيعة تكون جزء من الحاضرة لمساعدة المخابرات الإماراتية في الساحة السورية فقط.
طيب، هناك من يعتقد بأن ربما حانت ساعة الصفر للجولاني وانتهى دوره، وبالتالي يجب التخلص منه وتصفيته، هل تعتقدون بمثل هذا السيناريو أو بإمكانية واحتمالية مثل هذا السيناريو؟
بالتأكيد سيد الكريم، يعني اليوم عندما انتهت كل أدوار المنظمة، يعني الإسرائيلي يرفض أن يكون أن يوقع بأي اتفاقية سلام مع الجولاني، لأن هناك محددات في ذلك منها وجودها على لوائح الإرهاب الدولية، ليس فقط الأمريكي. الأمريكي حاول أن يلغي هذه الموقف هذه اللوائح السوداء للجولاني، ولكن هناك لائحة من الأمم المتحدة ولا زالت الأمم المتحدة ككيانات سياسية كالصين وروسيا ترفض أن يكون الجولاني جزء من منظومة سياسية عادية لأنه يعتبر إرهابي. لذلك الإسرائيلي يرى أن ليس من مصلحته أبدا التوقيع مع الجولاني أي اتفاقية غير أمنية، يعني اتفاقية سياسية كالاتفاقية السلام أو الاتفاقية الإبراهيمية. هذا جزء من الموضوع. الجزء الآخر، ما كان يراد من الجولاني تحديدا أن يقوم بعمل عسكري ضد لبنان، اليوم هذا الموضوع أصبح وراءنا لأن الاتفاقية تكتمل بكاملها. لذلك أعتقد وجازما اعتقادي جازما أن مسألة البلد الفلاني اصبحت على شفا التغيير الحقيقي، وهذا يعني اصبح امرا واقعا او مطلبا دوليا واقعا. لم ينفذ اي شيء من السياسات التي كانت مطلوبه منه ان كان الهجوم على لبنان، او ان كان من خلال التخلص من بعض العصابات الطبق الاجنبيه كالايغور والشيشان والاوزبك الذين نشرهم على حدود لبنانيه العراقيه الاونه الاخيره لكي يتخلصون في عمليات يعني في اماكن مختلفه، ولكن ليس ضد العدو الاسرائيلي. بهذه الحاله اصبح من يعني من الواجبات الاسرائيليه ان تتخلص منه، لانها تتحكم اليوم بكل العمليه السياسيه داخل الاراضي السوريه، كما من الناحيه العسكريه ومن الناحيه الامنيه، او حتى بفرض الشروط والوقائع الشديده على الارض الواقع في الجمهوريه العربيه السوريه. اعتقد ان يعني الجمهور الذي كان اليوم الذي كان بالامس منحاز الى هذا الواقع الذي كان موجودا، اعتقد ان حتى هذا هذه الجماهير التي كانت منحازه اصبحت اليوم ضد الوجود حاكم كالجولاني في سوريا، خصوصا المجتمع الدمشقي والمجتمع الحلبي الذين يعانون اليوم الكثير من وجود هذه الشخصيه. واعتقد ان مصلحه الاسرائيلي والامريكي اليوم تغييره بالسرعه القصوى ليتمكنوا من ايجاد شخصيه تخدم مصالحهم غير الشخصيات التي ممكن ان تاتي بها المجتمع السوري المعادي الكيان السوري.
يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الكاتب، نحن نحاول إعادة الاتصال سريعا ونحن نحن سويداء وتطورات في طبعا مشاكل الاتصالات هي قائمة دائما، ونحن نحاول أن بشكل أو بآخر أن نتفاداها بأي طريقة ممكنة، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، عبر الاتصال المباشر، لكن على كل في بعض الأحيان يعني لا تكون الظروف مواتية وتحدث مثل هذه مثل هذا الخلل الذي حصل الآن وانقطع الاتصال بسيادة العراق. على كل التطورات في سوريا مهمة، ويعني الآن كثير من الأحزاب والأطراف العربية والإسلامية والدول طبعا العربية والإسلامية والأجنبية أدانت الهجوم الإسرائيلي على سوريا والمخطط الصهيوني في هذا البلد، ويعتبرون أن هذا يعني ينذر يعني تصعيد خطير على صعيد المنطقة إذا لم يتم ردع هذا الكيان ومنعه من الاستمرار في هذه الهمجية وفي هذه العنجهية وهذا التهديد الكبير للأمن والسلام الدوليين والإقليميين عبر ممارساته، وهذا التوحش والهجمات البربرية التي يشنها على مختلف الأطراف في المنطقة، ويحذرون من مخططات التقسيم ويؤكدون أنه لا مجال للتقسيم لا في سوريا ولا في لبنان ولا في أي مكان من هذه المنطقة. جغرافيا المنطقة يجب أن تبقى كما هي، لأن المعادلات والموازنات كلها يجب أن تبقى كما هي، لا يجب أن يعبث بها كيان لقيط مثل الإسرائيلي بناء على مصالحه وبناء على الأديولوجيا المريضة التي يحملها ويريد أن يفرضها ويمليها على هذه المنطقة وشعوبها ودولها. وبالتالي هذا الأمر مفهوم جملة وتفصيلا حتى ربما من قبل الأطراف التي تعتبر بشكل أو بآخر يعني مثلا مقربة من الولايات المتحدة، لكن هذا المخطط الإسرائيلي يشكل تهديدا عليها وتشعر بهذا الأمر وبهذه الخطورة، وبالتأكيد أنها تحاول التصدي لها ومنع مضي هذا المشروع قدما وهذا المخطط قدما، وذلك لأنه يهدد وجودها، يهدد كيانها، يهدد المنطقة، ينذر بكوارث على صعيد نستمع إلى الأستاذ أبو يحيى الدوراني، دكتور محمد الدوراني، حول هذا الموضوع أيضا من اليمن.
الشعب السوري ولا يستطيع أن يحمي نفسه. وهذا الذي حدث نتيجة لأننا نجد بأن عندما استهدف الكيان الصهيوني كل المواقع العسكرية في سوريا ودمر القوات الصاروخية واستهدف العديد من الأماكن المهمة لدى الجيش السوري، وكان وجدنا عدم اهتمام من قبل النظام الحالي ومن يتحركون معه. ولو كان تحرك هذا النظام من بداية عدوان الكيان الصهيوني على سوريا وأعلن موقف واضح بأنه لن يقبل بأي استباحة للأراضي السورية.
شكرا للدكتور محمد الدوراني الباحث والكاتب السياسي من اليمن على هذه المشاركة. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا حدث وحوار، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم. المكتبة الصوتية. قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
الحريق اندلع في ساعة مبكرة داخل المولة الذي افتتح حديثا، ولم يمضي على ذلك سوى 7 أيام فقط، ابتدت ألسنة اللهب بسرعة بسبب غياب إجراءات السلامة ومخارج الطوارئ.
السلبيات الدولية من صنع الصهاينة، الناتو الثقافي نموذجا. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي بجمع من الطلبة عام 1996. الأخطر من نسيان الهوية الوطنية المستقلة أن يكون زمام هذه التطورات السلبية على المستوى الدولي بيد أشخاص يريدون عبرها إلى التطورات أن يؤمنوا أهدافهم.